إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام مبينا علامة وشرطا من أشراط الساعة، وهذا الشرط أو هذه العلامة وقعت وتقع وهي مستمرة، وفيها دلالة على صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام بحديث سياقه سياق الخبر، ولكن المراد منه النهي المحض. سياق الحديث سياق خبر، والمراد من هذا الحديث بإجماع العلماء النهي عن مثل هذه الأفعال. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين، حديث مشهور: لتركبن أو لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله، أي هل تقصد يا رسول الله اليهود والنصارى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن القوم إلا أولئك. صدق عليه الصلاة والسلام. ومن ينظر إلى واقع الكثيرين من أفراد الأمة في هذا الزمان يتأكد من صدق انطباق هذا الحديث على واقع الكثيرين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه بالرغم من تواتر النصوص من الآيات والأحاديث التي تحذر تحذيرا شديدا، وجاء فيها النهي بالنهي المؤكد من متابعة اليهود والنصارى في عاداتهم وعباداتهم وتقاليدهم ودياناتهم، إلا أن ثلة غير قليلة من أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام أبت إلا المخالفة، وأبت إلا أن تتبع اليهود والنصارى في كل صغيرة وكبيرة، وضربت بهذه النصوص عرض الحائط، خالفتها، تركتها، هجرتها، اتبعت أهواءها، واتبعت مصالحها، واتبعت ما يمليه عليها الغرب الكافر، ودخلت وراءه ليس فقط جحر ضب بل جحور، دخلت جحورا كثيرة، أقارب وثعابين إلى ما لا نهاية. وهذا إنما يدل على قلة الإيمان وقلة الوازع الديني، ويدل أيضا على النقص في اعتقادهم، وأن عقيدة كثير من المسلمين فيها دخل وشائبة. وإلا قل لي بربك يا عبد الله، ما الفائدة التي ترجى من أن يدخل إنسان جحر ضب؟ سجلوا، اكتبوا لي فائدة واحدة فقط. دخل إنسان، أراد إنسان أمام عينك وهو بكامل عقله وبكامل أهليته أن يدخل غصبا وقهرا جحر ضب ضيق، قبل أن تناقشه وقبل أن تسأله يعني لماذا هذا الدخول، قل له ما الفائدة التي ترجى من دخول هذا الجحر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر جحر الضب على سبيل المثال ليؤكد أن كثيرا من حملة الشهادات العليا وعقولهم عالية في أمور الدنيا، إلا أنهم وراء الغرب الكافر بعجره وبجره بخيره وشره، حتى لو أدخلهم الغرب الكافر جحور الضباب التي لا مصلحة ولا منفعة ترجى من ورائها دخلوا وراءهم. ليش دخلوا؟ ندخل جهل مركب غطى عقول كثير من أفراد المسلمين والمسلمات في هذا الزمان، وهذا كله شاهد على صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما قال، وأن الله تبارك وتعالى أطلعه على علم الغيب في آخر الزمان فأخبر بما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. أقول هذا الحديث جاء في سياق الخبر، والمراد منه النهي المحض، يعني لا تركبوا، احذروا أن تتبعوا سنن اليهود والنصارى، احذروا، تحذير وتهديد ووعيد ونهي من المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالحديث جاء في سياق الخبر، ولكن المراد منه هو النهي، هو النهي المحض. مثل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا خبر، وهل يعني هذا أن نستحل الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف؟ لا، هذا خبر فيه دلالة على أن أمرا سيقع، فاحذروا أن تكونوا إحدى الواقعين فيه أو أحد الواقعين فيه، إنها شباك وإنها شراك، فاحذروا أن تتبعوا اليهود والنصارى فتقعوا في شراكهم ويصيدوكم أو يصيدوكم في شباكهم. فالخبر المراد منه النهي المحض. إذن الواجب أن نحذر من عادات وعبادات، وكررت هذا الكلام في أمور الاعتقاد من هذا المنبر مرارا وتكرارا، وأن القضية قضية تبعية عمياء تناقض أصل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون ولا يفقهون، ولكنهم يجهلون حقيقة الاعتقاد الصحيح. إليكم الآن أنموذجين من نماذج التبعية العمياء التي وقع فيها ثلة غير قليلة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إما قصدا أو جهلا. أما الأنموذج الأول فهي احتفالات تقع في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين في هذا الشهر، وتسمى هلا فبراير، ونحن كل سنة بإذن الله عز وجل سنتكلم وسنحذر ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعاقب وأن يجازي من سن هذه السنة السيئة في بلادنا بما هو أهله، أسأل الله تبارك وتعالى ثلاثا: أن يجازي من سن هذه السنة السيئة في بلادنا بما هو أهله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص لسانه وأن يشل أركانه، لأن الأخلاق ضاعت والعقائد فسدت، والشباب ضاع الشباب وضاعت الأخلاق، وأنفقت الأموال في الحرام، ومتعة زائلة سعى لها كثير من الشباب والشابات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي من سود عقائد المسلمين ومن أفسد أخلاق الشباب والشابات. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا تمضي ساعة الجمعة هذه حتى يرينا الله تبارك وتعالى فيه عجائب قدرته، لأن الأمر قد فشى وعمى وطغى. هلا فبراير النموذج من نماذج التبعية العمياء. أنا لن أتكلم عن التهذير وعن الفساد، فكلكم سمع وكلكم رأى. سأتكلم عن قضية عقدية وليست مستمدة من القرآن والسنة، حتى لا يقول العلمانيون بس آية وحديث آية وحديث. إذا رجعنا إلى الموسوعة الأمريكية، موسوعة أمريكية الجزء الخامس صفحة 685، وفتشنا فيها عن أساس هذا الاحتفال، ستسمعون عجبا، وأن القضية ليست هزا ورقصا وأموالا تنفق في الحرام، وإنما القضية قضية عقدية، غزو عقائدي فكري يستهدف عقيدة الأمة وأخلاق شبابها وتدمير الحياء والعفاف والحشمة عند المسلمين والمسلمات. فتشنا في هذه الموسوعة وإذا بأن هذا الاحتفال أصل الاحتفال فكرة نصرانية الأصل، فكرة نصرانية ابتدعها وابتكرها أتباع الديانة الكاثوليكية في إيطاليا في منتصف القرن الثاني الميلادي. أساس هذه الفكرة أنهم يزعمون أن من اعتقادهم أنهم يصومون عن أكل اللحوم، لكن قبل أن يحين وقت الصيام بشهر ونصف تقريبا 47 يوم، يعملون احتفالات وكرنفالات الهدف منها يعني ألقي ما عندك من معاصي، طلع اللي بكبدك قبل لا يأتي يوم الصيام. ولذلك في هذا الاحتفال مسيرات ممارسة للجنس، شرب للخمور بصورة جنونية. الأصل طهر نفسك، ألقي المعاصي حتى تدخل في وقت الصيام والنفس طاهرة. وقت هذا الاحتفال في شهر فبراير، مشهده فرق موسيقية، مسيرات، ألوان صاخبة، ملابس فاضحة ومثيرة، رقص ماجن، شرب للخمور، ممارسة للجنس، بذل للنفس لإله الخمر، بذل للنفس لإله يسمى إله الخمر، وباللغة الإنجليزية باكس إله الخمر أو إله الحب. هذا هو أصل هذه المسألة وهذا الاحتفال. وأنا أقول لكم، أليس الاحتفال في بلادنا وفي غيرها من بلاد المسلمين في مثل هذا الشهر شبيها بمثل هذا؟ إي والله ورب الكعبة، بلى والله ورب الكعبة، احتفالات كرنفالات رقص ومجون، وإلا ماذا نسمي الحفلات الغنائية حتى الساعات الأولى من الفجر واختلط فيها الرجال بالنساء والعري؟ ماذا نسمي الفساد والانحلال الخلقي الذي عم وطم؟ ماذا نسمي ختم الفيز في المطار لكل من هب ودب؟ المسلم والنصراني الطيب والخبيث، المهم أن يبدع ويظهر إبداعاته في بلادنا على حساب أخلاق شبابنا وشاباتنا. ماذا نسمي الاستنفار في المسارح ودور السينما والمحلات؟ ماذا نسمي هذا؟ أليس هذا شبيها بما قلته لكم من عادات الكاثوليك؟ يدافع أصحاب الشهادات السوداء العلمانيون عن مثل هذه الاحتفالات، ومعروف دينهم وعقيدتهم أن كل شيء ضد الإسلام والأخلاق هم معه، ويؤزون أصحابه أزا. شهر فبراير له مكان في نفوسنا، يذكرنا بتحرير بلادنا من الغزو الغاشم، فلماذا استبدلنا النعمة بالمعاصي والكفر؟ ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قلت لكم القضية ليست قضية هز ورقص، ولكن القضية قضية غزو عقائدي وفكري وأخلاقي يستهدف الأمة والمجتمع الإسلامي بأسره، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. الأنموذج الثاني ما يسمى بعيد الحب، وأيضا سنكرر ونحذر من هذه الاحتفالات إذا كان فينا نفس، حتى نلقى الله تبارك وتعالى، وحتى يقطع دابر من سن هذه السنة السيئة في بلادنا. أصل هذا العيد قديس مسيحي يسمى فالنتاين، كانت مهمته أن يبرم عقودا سرية باطلة في زمن إمبراطور الروماني، وكانت هذه العقود تبرم لأفراد الجيش، وهذا الإمبراطور حذر كل فرد في الجيش من الزواج حتى لا يشغله الزواج عن القتال والحروب. لكن هذا فالنتاين كان يبرم العقود للعاشقين والعاشقات، فلما فشى أمره ووصل خبره إلى الإمبراطور الروماني أمر بقتله فقطع رأسه. اتخذ العاشقون والعاشقات يوم قتله عيدا، واتخذوا هذا الرجل فالنتاين إلها، فسمي إله الحب، وهذا اليوم 14 فبراير يوم عيد الحب، فاتخذوا يوم قتله عيدا، واتخذوا هذا الرجل إلها من دون الله تبارك وتعالى. يقول ما بال أفراد الأمة ساروا على درب اليهود والنصارى حتى في طقوس العشق والحب والغرام. ولعلكم ترون الاستنفارات العظيمة في المطاعم والمنتديات والألوان الحمراء التي عمت وطمت. القضية قضية غزو فكري، والعاشق والعاشقة في أماكن سرية ودهاليز ليلا ونهارا بحجة هذا العيد وهذا الإله، يأتيها بلباس أحمر وهي ثوب أحمر، سيارته حمراء وسيارتها حمراء، جهاز النقال عنده أحمر وعندها أحمر، بعد شنو فيه؟ إذن حتى أصبح الحب حتى في جهاز التلفون، حتى في السيارة، على حد قول الشاعر العربي قديما: وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. تصوروا، أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، حتى السيارة تحب السيارة. أي تبعية عمياء وصل بها أفراد أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى الغرب الكافر. صدق الله العظيم إذ يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضر أحد الصالحين في مرض موت شخص وهو يراه يحتضر، ورأى عليه سكرات الموت والعرق الذي ينزل من جبينه حتى شهق شهقة وخرجت روحه وتبع جنازته حتى دفنت. لما رجع إلى بيته وضع أهله الغداء، ما أكل الغداء، كل يا عبد الله، قال كلوا غداءكم، لقد شهدت اليوم مشهدا ورأيت اليوم منظرا فظيعا هز قلبي، لا أزال أعمل له حتى ألقاه. في الجمعة الماضية وأنتم تصلون في هذا المسجد رجل من بينكم شهق شهقة خرجت بعدها روحه ومات بين أيديكم هنا في هذا المسجد. وفي هذا المنظر عبرة وعظة، لا ينبغي أن تمر مرور الكرام. أنتم تصلون وتدعون وهذا الرجل بعد أن صلى السنة وانتهى الخطيب من الخطبة شهق شهقة فاضت وخرجت معها روحه إلى باريها تبارك وتعالى، ثم كان دخل على يمشي على رجليه، حمل على الأكتاف إلى المقبرة. مشهد وقع، وعلى كل واحد منكم أن يتذكر وأن يتعظ وأن يتدبر. قال عليه الصلاة والسلام: اكثروا من ذكر هذه اللذات، والله ما ذكره إنسان في ضيق إلا وسع عليه، وما ذكره إنسان في سعة إلا ضيق عليه. من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث خصال: الأولى تعجيل التوبة، والثانية قناعة القلب، والثالثة نشاط في العبادة. وما هي إلا ليلة ثم يومها، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، مطايا يقربن الجديد إلى البلا، ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر. كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. الحسن البصري وعظ قوما فقال: لا تركنوا إلى الدنيا، أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء، واعملوا لدار أولها لقاء، وأوسطها عطاء، وآخرها بقاء. أبو حازم سئل: ما بالنا أو ما بال نكره الموت؟ ليش يكره الناس الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل منا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام مبينا علامة وشرطا من أشراط الساعة، وهذا الشرط أو هذه العلامة وقعت وتقع وهي مستمرة، وفيها دلالة على صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام بحديث سياقه سياق الخبر، ولكن المراد منه النهي المحض. سياق الحديث سياق خبر.